الثانية يفعل كلام في المقام الثاني في المسألة وهو ضد الخاص. قلنا أن النزاع يقع ضد الخاص بهذا الشكل، أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ذاته الخاصة ضد الوجود المعاند المأمور به أو لا. إذا فرضنا أن الصلاة ضد النوم كما هو كذلك، فالأمر بالصلاة هل يقتضي النهي عن النوم أو لا؟ المصنف يقول بأن الأمر بالشيء، القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عنه الخاص متفرع مبتني على القول بأن الأمر بالشيء المسألة الأولى يقتضي النهي عن ضده العام. فإذا أنكرنا كما أنكرنا سابقا أن الأمر بالشيء يدل على يقتضي النهي عن ضده العام، فإذا هو لا يقتضي النهي عن ضده الخاص أيضا، لأن القول بالاقتضاء في المسألة الثانية متفرع على القول بالاقتضاء ولا كما سنبين تفرع. ليش التفرع؟ فإن أنكرنا الاقتضاء في المسألة الأولى لابد أن ننكر الاقتضاء في المسألة الثانية. واضح هذا بشكل كلي واضح. ولذا يقول المصنف أن الصحيح أن النتيجة التي سننتهي إليها هو شنو؟ أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي لا عن ضده العام ولا عن ضده الخاص. يبقى نبين شلون يتفرع القول بالاقتضاء في المسألة الثانية على القول بالاقتضاء في المسألة الأولى. بحيث إذا قلنا هناك بالاقتضاء يمكن أن نقول به بالخير، وإذا أنكرنا الاقتضاء هناك فلا بد أن ننكر الاقتضاء هناك. كيفية التفرع المصنف يقول تبتني على بيان المسالك للقول بالاقتضاء، ومن خلال طرح هذه المسالك للقول بالاقتضاء في المسألة الثانية نعرف أن القول بالاقتضاء على هذه المسالك مبتني على القول بالاقتضاء في المسألة الأولى. الاقتضاء له مسلكان معروفان مشهوران، الأول مسلك التلازم. مسلك التلازم تبتني على جملة من المطالب، من جملة المطالب تبتني عن قول بأن حرمة أحد المتلازمين تلازم حرمة آخر، أمران متلازمان بينهما تمام التلازم بحيث يستحيل أن يوجد أحدهما مع عدم آخر. هناك رأي يرى أن حرمة أحدهما تستلزم شنو؟ حرمة الآخر. من قبيل مثلا استجبار القبلة، استجبار القبلة واستقبال الجدي مثلا. واضح إذا فرضنا أن استجبار القبلة يلازم شنو؟ استقبال شنو؟ الجدي. واضح. فرضا مثلا استقبال نجم آخر مثلا، هنا قالوا بأن حرمة استقبال القبلة لازم تثبت حرمة شنو؟ استقبال شنو؟ الجديد. الإنسان كما يحرم عليه أمران أحدهما استقبال القبلة والآخر شنو حين الصلاة، والآخر استقبال الجديد حين الصلاة. المتلازمان بشكل عام يجب أن يشتركا في الحرمة، هذا المبنى الأول اللي يعتمد عليه هذا المبنى. الأمر المقدم الثاني اللي يعتمد عليه هذا المسلك أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. هذا التفرع والاقتناء ما يتبين أن هذا المسلك واحدة من أهم مقدماته هو شنو؟ وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة تقول بأن هناك تلازم بين فعل الضد وترك المأمور به. بين فعل الضد وترك المأمور به للتضاد الواضح بين الأمرين، بين المأمور به وبين الضد. سيكون فعل هذا الضد المعاند للمأمور به لازمه شنو؟ ترك المأمور به. مثلا بالصلاة والنوم مثلناها، القهران يكون فعل النوم ملازم المن؟ لازم المن لترك الصلاة. هذا التلازم أيضا يعتبر مقدمة ثالثة لهذا المسلك. إذا تمت هذه المقدمات الثلاثة نجي نقول لأن الشارع إذا أمر بالصلاة بمقتضى المقدمة الثانية أن هذا الأمر يقتضي النهي عن من؟ عن الضد العام. والضد العام للصلاة شنو هو؟ ترك الصلاة. واضح. هذه المقدمة الثانية اللي احتجناها في البيان، في بيان الصلاة. أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الترك، الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الصلاة. بهذا يثبت أن ترك الصلاة محرم. واضح أن ترك الصلاة شنو؟ نجي الآن نستعين بالمقدمة الأولى والثالثة. المقدمة الثالثة تقول لي بأنه ترك الصلاة أكو ملازمة بينه وبين شنو؟ فعل النوم. واضح. لأن المقدمة الثالثة تقول أن فعل الضد دائما يلازم شنو؟ ترك المأمور به. فترك الصلاة إلى ملازم شنو ملازمة؟ فعل الضد الخاص. واضح. مو للنوم، مو ترك الصلاة لابد أن يتلبس بماذا؟ بيش بفعل صد النهي. يعني ما ترك الصلاة لابد أن الإنسان يسوي فشي ولو كان يشكي سكوت المفعل. واضح. إذا ترك الصلاة ملازم لفعل الضد. هاي المقدمة الثالثة. المقدمة الأولى شو تقول لي؟ تقول لي أن المتلازمين خارجين يجب أن يشتركا في الفرمة في الفرمة. وحيث أن ترك الصلاة حرام بحسب الفرض، لأن الأمر بشيء يقول أنه عن ضده، فلا بد أن يكون الضد أيضا شنو؟ حرام. المكان ملازمة ومكان أن المتلازمين يجب أن يشتركا في الفرض. بهذا البرهان يتبين أن الضد الخاص يحرم فعله. وهذا معنى أن الأمر بالشيء يستلزم بهذه المقدمات وبهذا البيان يستلزم النهي عن من؟ عن ضدهم خاص. فيكون الضد الخاص محرما. هذا يسموه مسلك التلازم لإثبات النهي بهذا البيان لهذا المسلك اتضح هذا المطلب المهم بنظر المصنف، وهو أن القول بالاقتضاء في هذه المسألة يبتدع نعمة القول بالاقتضاء في تلك المسألة، لأن قلنا أحد أهم اقتضاءات هذا المسلك وهذا البرهان هو افتراض أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد شنو العام، وإلا إذا ما افترضنا هذا الافتراض كل المقدمات الأخرى ما تنتج لنا حرمة الضد خاص، كل المقدمات الأخرى تلازم موجود. سلم المتلازمان يشتركان في الحكم هما سلمنا، لكن من قال أن ترك الصلاة حرام؟ إحنا إنما نستنبط حرمة الضد الخاص بيش باعتبار أن ترك الصلاة حرام، ولا نستطيع أن نثبت أن ترك الصلاة حرام إلا إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الشيء. إذن القول بالاقتضاء بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص هنا يبتني على القول به، هنا المصنف يقول إذن نحن في راحة أننا أنكرنا في البحث السابق الاقتضاء، وهنا أيضا يمكننا بكل بساطة أن نقول أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضد الخاص على هذا المسلك، لأن هذا المسلك يبتني على مقدمة نحن لا نقدمها. واضح. إذن أول مناقشة في هذا المسلك هو هذا، وإبطال المقدمة الثانية يعني دعوى أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدهم. مصنف يقول أكثر من هذا احنا نقدر نقل المقدمة الأولى التي تقول بأن المتلازمين يجب أن يشتركا شنو في الحوض. المصنف يقول بأن هذه المقدمة أيضا باطلة، المتلازمان لا يجب أن يشتركا في الحوض بموضوع الأحكام الخاصة بها، ومن الممكن ومن المعقول ثبوتا أن نفترض أن أحد المتلازمين واجب للملاك دون ملازم للآخر، وإن كان بينهما تلازم في الوجود، الملاك قائم والفسمة لمسد قائمة في استدبار القبلة، لكن ليست هناك مفسدة في ماذا؟ في استقبال الجدي في أثناء الصلاة. المتلازمان القدر المسلم أن المتلازمين لا يجوز أن يختلفا في الحكم، لا يجوز أن يختلفا في الحكم بأن يكون واحد واجب وواحد شنو حرام، هذا محال. ليش؟ لأن هذا يؤدي إلى استحالة الامتثال في الخارج. اختلافهما في الحكم بهذا النحو من الاختلاف محال، لأنه يؤدي إلى استحالة الامتثال في الخارج. لا يعقل أن يكون استقبال جدي واجبا لكن استدبار القبلة شنو حرام، ما يعقل هذا، لأن كل من يستدبر القبلة من يستقبل الجدي فهو قهرًا شنو يرتكب الحرام، قهرًا يستدبر القبلة الحرام، فهذا معناه أنه لا يستطيع امتثالهما، يعني لا يستطيع امتثال الواجب وامتثال شنو الحرام في آن واحد، وهذا محال أن يكلف بتكليف لا يستطيع شنو امتثاله، هذا مسلم. المتلازمان لا يجوز أن يختلفا في الحكم، يعني لا يجوز أن يكون أحدهما واجبا والآخر حراما، لكن ليس معنى هذا هو أنهما يجب أن يتفقا في الحكم، بل من الممكن أن يكون أحدهما واجبا والآخر مسكوت عنه، ما لحق أن يكون أحدهما حراما والآخر لا حكم له، مثل ما دلت على شنو على ثبوت حكم له، هذا ممكن واضح، لكن ليس معنى هذا الكلام أنه أن الحكم الثابت لأحدهما يجب أن يكون ثابت المال للآخر. المتلازمان لا يجب أن يشتركا في الحكم، لكن يجب أن لا يختلفا في الحكم لأجل أن لا يستحيل لهما خارجا فيكونا مستحيلين بهذا الاعتبار. المصنف يقول وعلى هذا الأساس تبطل شبهة الكعب المعروفة اللي لابد مرت عليكم بالمعالم وغير المعالم. شبهة الكعبي في الحقيقة كانت تبني أساسه هو هذا أساسا أن المتلازمين يجب أن يشتركا شنو في الحكم أساسا. هذا الشبهة كانت تقول بكل وضوح بأنه ما عندنا مباح في الخارج حكم واضح سمي بالإباحة يثبت لأشياء تكون مباحة، هذا ما عندنا. أنكر وجود الإباحة والمباح بالمرة. ليش؟ قال لأنه كل مباح هو قهرا يلازم ماذا؟ يلازم ترك حرام. كل مباح لابد أنه يلازم ترك حرام. وترك الحرام واجب، المباح يكون أيضا شنو؟ واجب. ليه؟ هاي القاعدة متلازمين يجب أن يشتركا شنو؟ أما أنه ما من مباح الله وهو يلازم ترك حرام فواضح هذا، الملازمين هم واضح. كل فعل مباح يأتي به الإنسان هو قهران لابد أنه يترك به محرم على الأقل من شنو؟ محرمات. إذا ما كان يترك به جملة من المحرمات عادة يترك جملة أكثر من المحرمات يتركها. إذا ما يترك كل محرم على الأقل يترك فد واحد من المحرمات، ويلازم ترك واحد من المحرمات. الدرس يلازم ترك شرب الخمر، الدرس يلازم ترك الغيبة، لازم ترك الكذا، يلازم آخر منه واضح. المشي، النوم، الأكل، السفر إلى آخره من الأمور الأفعال المباحة بالأشكال. فإذا كل فعل مباح ويلازم ترك حرام على الأقل من المحرمات، وترك الحرام واجب بلا اشكال. عند الله ترك الحرام واجب، متلازمان هم يجب ان يشتركا في الحكم، وترك الحرام ملازم للفعل المباح وهذا واجب، والمتلازمان يجب ان يشتركا في الحكم، فينقلب المباح الى شنو؟ الى واجب. فالمباح يصير شنو؟ يصير واجب. فمن هنا انكر وجود مباح خارج، فكل أفعال خارجية هي واجبة، إما واجبة أو حرام، لأنه يعني كل فعل هو يلازم ترك حرام، وترك الحرام واجب، فلا بد أن يكون فعل المباح أيضا شنو؟ واجب. هاي شبهة الكعبة. خب واضح أن هاي شبهة الكعبة تبتني على أمور. واحد من الأمور أنها تبتني على الملازمة بين فعل المباح وبين ترك الحرام، والملازمة الثانية قد لا تكون مع المناقشة واضحة ملازمة بينهم، أن فعل الحرام أكو ملازمة عادة بينه وبين شنو؟ بين ترك الحرام، ترك حرام واحد على الأقل. واضح. المقدمة الأخرى اللي تعتمد عليها الشبهة هو أن ترك الحرام واجب، هذه نقطة مهمة، أن ترك الحرام شنو؟ واجب، حتى يسري الوجوب منا الى ملازمه اللي هو فعل المباح. بينما هاي مقدمة موصلة، ترك الحرام شنو؟ مواجب. قلنا هذا مقدمة، ترك الحرام مواجب. واضح. كما ان ترك الحرام لا يكون واجبا، كما ان فعل ترك الشسمة ليس واجب، وانا لازم للواجب. الوجوب لازمه شنو؟ الحرام لازمه شنو؟ كون الترك مطلوب ومراد، لكن من دون ان يكون ترك الحرام واجب، بحيث انه كل حرام يستبطن امرين، حرمة الفعل ووجوب شنو؟ ووجوب الترك. ما عدنا شيء، وإلا قلنا سابقا انه يجب ان تكون الاحكام اكثر من خمسة. حرمة الغيبة معناها أن الغيبة حرام وترك الغيبة واجب، بل هو لازم عقلي لحرمة لازم الزجر عن الغيبة هو كون تركها شنو؟ مطلوب ومراد. مو كل شيء مراد المولى يكون شيء واجب. واضح؟ يكون الدفاع دليلا، بل لا بدية ترك الحرام يحكم بها العقل من الشارع. فإذا أساسا ترك الحرام واجب أو مو صحيح، فإذا كان ترك الحرام مو واجب بالوجوب الشرعي فبعد ما عندنا وجوب يتنيل من إلى المباح حتى يلزم إنكار وجود مباح في الخارج. المقدمة الثالثة يعتمد عليها هو دعوة اشتراك المتلازمين شنو في الحق، هذا مو مسلم. لو سلمنا أن ترك الحرام واجب مع ذلك لا يجب أن يكون المباح واجب، لماذا؟ لأن المتلازمين لا يجب أن يشتركا في الحق، وإنما المسلم هو أنه لا يجوز أن يختلفا في الإيجاب والتحريم فقط، يعني أحدهما يكون واجب والآخر يكون شنو محرم، هذا غير معقول لأنه يؤدي إلى عدم القدرة على الامتثال. فلسلمنا أن ترك الحرام واجب، لكن هذا لا يعني أن المباح يكون واجب. قال إن القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص يقتني ويتفرع عن القول باقتضائه للنهي عن ضده العام. ولما ثبت حسب ما تقدم أنه لا نهي مولوي عن الضد العام، فبالطريق الأولى نقول أنه لا نهي مولوي عن الضد الخاص لما قلنا من افتنائه وتفرعه عليه. وعلى هذا فالحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا سواء كان عاما أو خاصا. أما كيف يبتني القول بالنهي عن الضد الخاص على القول بالنهي عن الضد العام ويتفرع عليه، فهذا ما يحتاج إلى شيء من البيان. فنقول إن القائلين بالنهي عن الضد الخاص لهم مسلكان لا ثالث لهما، وكلاهما يستنيان ويتفرعان على ذلك، يعني على الاقتضاء في المسألة الأولى. الأول مسلك التلازم، وخلاصته أن حرمة أحد المتلازمين تستدعي وتستلزم حرمة ملازمه الآخر، والمفروض أن فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به. المقدمة الثانية إثبات أصل التلازم، الأولى إثبات الاشتراك المتلازمين في الحكم، الثانية إثبات أصل التلازم أن فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به أي الضد العام. كالأكل مثلا، الملازم لترك الصلاة، الملازم فعله المن لترك الصلاة في المثال فيلزم على بل ترك الصلاة المأمور بها. وعندهم أن الضد العام محرم منهي عن المقدمة الثالثة اللي هي عبارة عن الاقتضاء في المسألة السابقة، وعندهم أن الضد العام محرم منهي عنه وهو ترك الصلاة في المثال، فيلزم على هذا أن يحرم الضد الخاص وهو الأكل في المثال. فابتنى النهي عن الضد الخاص بمقتضى هذا المسلك، ابتنى على ماذا؟ على ثبوت النهي عن الضد العام، واحدة المقدمات هذه. أما نحن فلما ذهبنا إلى أنه لا نهي مولوي عن الضد العام، فلا موجب لدينا من جهة الملازمة المدعاة للقول بكون الضد الخاص منهيا عنه، باعتبار هذا المسلك ما عندنا في الدليل، المسلك متى عندنا بنهي مولوي، لأن ملزومه ليس منهيا عن حسب التحقيق الذي مر. شنو ملزوم النهي عن الضد الخاص؟ شنو ملزومه؟ أحسنتم، النهي عن الضد العام. هذا عندنا مو ثابت حتى يثبت ماذا؟ اللازم. على أننا نقول ثانيا بعد التنازل عن ذلك والتسليم بأن الضد العام منهي عنه، أن هذا المسلك ليس صحيحا في نفسه، يعني أن كبرى غير مسلمة، وهي أن حرمة أحد المتلازمين تستلزم حرمة ملازمه الآخر، فإنه لا يجب اتفاق المتلازمين في الحكم لا في الوجوب، يعني إذا كان أحدهما واجبا لا بد أن يكون الآخر واجب، ولا في الحرم إذا كان أحدهما حرام لا بد أن يكون الآخر حرام، ولا غيرهما من الأحكام. ما دام أن مناط الحكم غير موجود في الملازمين، إذا كان غير موجود شنو معنى أنه يكون الآخر؟ نعم، القدر المسلم في المتلازمين أنهما لا يمكن أن يختلفا في الوجوب والحرمة، على وجه يكون أحدهما واجبا والآخر شنو؟ محرما، هذا ما يجوز لاستحالة امتثالهما حينئذ من المكلف، فيستحيل التكليف من المولى بهما، فإما أن يحرم أحدهما أو شنو أو أن يحرم أحدهما أو يجب الآخر أو يجب الآخر، ويرجع ذلك إلى باب التزاحم الذي سيأتي التعرض له. مثال المعروف شنو باب التزاحم؟ وجوب انقاذ الغريق والتصرف في الارض المغصوبه، اذا كان انقاذ الغريق موقوف على اجتياز ارض شنو مغصوبه، واضح؟ هنا يكون اجتياز الارض المغصوبه ملازم لمن؟ ملازم للواجب، يعني اللي يسعى للواجب لابد ان يرتكب شنو، واضح؟ واللي يمتثل الحرام لابد انه شنو يعصي الواجب، فامتثال احد الحكمين ملازم لعصيان الشنو لا، امتثال الوجوب يلازم عصيان النهي، يعني لابد يجتاز الامر، وامتثال النهي بترك الدخول يلازم عصيان شنو عصيان الوجوب، فيدخلان في باب الشنو في باب التزاحم، فحينئذ يقال بأنه إما أنه يجب أحدهما فقط من دون حرمة أو يحرم أحدهما من دون شنو وجوب، هذا يرجع للأهمية بعد القوانين باب التزاحم، الشارع يلحظ ياه الأهم يكون هو الثابت إلى الحكم فقط، إذا كان القاضي الغريق واجب وأهم فيكون هو الواجب، بعد الحرمة عن التصرف في الأرض المصورة ترتفع، واضح؟ إذا كان الحرام هو الأهم الوجوب يرتفع، وبهذا تبطل شبهة الكعب المعروفة التي أخذت قسطا واثرا من أصحاب الأصوليين، إذ كان مبناها هذه الملازمة المدعاة، فإنه نسب إليه القول بنفي المباح بدعوى أن كل ما يظن من الأفعال أنه مباح فهو واجب في الحقيقة، لأن فعل كل مباح ملازم قهرا لواجب، وهو شنو الواجب؟ هو ترك الحرام، ترك محرم واحد من المحرمات على الأقل، على الأقل اللي يفعل المباح يترك واحد من المحرمات. هذا المسلك الأول اللي يستمع لي القول بالاقتباس والقدر الخاص. المسلك الثاني هو ما يعرف بمسلك المقدمية، مسلك المقدمية بكل بساطة يعني هذا أنه أن يقال أن ترك الود الخاص مقدما لفعل المأمور به، المثال اللي كنا مثل به الصلاة والنوم، فيقال أن ترك النوم مقدمة علما لفعل الصلاة، مقدمة الواجب هم واجبة، فشيفت بهذا أن ترك النوم شنو واجب. إذا مقدم للصلاة الواجب بعد الفرض يكون شنو؟ ترك النوم واجب. إذا وجب ترك النوم حرم ضده العام، لأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضد العام، المسألة السابقة. ماذا يثبت بهذا؟ حرمة ترك النوم، واضح؟ لأن الواجب هو ترك النوم، ضد العام للترك هو شنو؟ ترك الترك. ضد العام دائما هو الترك، لكن الواجب يختلف. مرة الواجب يصير أمر وجودي سيكون ضد العام هو الترك، مرة يكون أمر شنو الواجب، أمر عدم هو الترك الواجب، سيكون ضد العام شنو؟ ترك الترك. فإذا وجب ترك النوم حرم ترك النوم، وترك ترك النوم هو النوم عبارة عن النوم، فإن النوم شنو؟ حرام. مهم فيثبت أن النوم حرام. فإذا وجبت الصلاة يجب ترك النوم. الخاص يكون شنو؟ منهيا عنه وحرام. هذا البرهان لم يعتمد على جمله. واحده من المقدمات اللي الجماعه ركزوا المناقشه عليها هي المقدميه، اصل المقدميه على اعتبار سميه هذه المساله مساله شنو؟ حاصل ان ترك الضد الخاص مقدمه لفعل الواجب صحيحة ولا صحيحا أن من مقدمات فعل الصلاة ترك الضد ترك النوم؟ صحيح هذا؟ هل تقول يكون ترك النوم مقدمة لفعل الصلاة؟ يتوقف عليها فعل الصلاة على حد بقية المقدمات اللي هي تعتبر علل في الحقيقة، جزء العلة لفعل الذي مقدم أو لا؟ هاي المقدمين وصحيحة. طبعا المسلك واضح أنه مبتني على افتراض هذه شنو؟ مقدمية. هذا المقدمة الأولى اللي يبتني على المسلك. المقدمة الثالثة أن مقدمة الواجب واجبة، لا بد من إثبات حتى نثبت أن ترك النوم شنو واجب بالوجوب شنو؟ بالوجوب الغيري. مجيد ولا شلون بمجرد الامر بالصلاة نقدر نثبت ان ترك النوم واجب؟ الا اذا منا بان وجوب الشيء يستلزم وجوب شنو؟ مقدمته. هاي اثنين. الامر الثالث هو المسألة السابقة، الاقتضاء في المسألة السابقة، وهو أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فالأمر الغيري بترك النوم يقتضي النهي عن من؟ عن ضده العام. شنو ضد العام؟ ترك النوم، اللي هو عبارة عن من؟ عن نفسه. واضح؟ هذا المقدمة الثالثة اللي يعتمد عليها الاستدلال، والظاهر أنه كل هذه المقدمات محل مناقشة، كل هذه المقدمات الثلاثة محل مناقشة. المسلك الأول كان فيه في المقدمة وهو التلازم، أصل التلازم إنه مو محل مناقشة، التلازم واضح فيه. لكن هنا المقدمية هاي صارت محل مناقشة. مصنف يقول احنا يكفينا كما قلنا ان ننكر الابتناء والاقتضاء في المسألة الاولى لمنع من الاقتضاء في هذه المسألة. أن هذا البرهان أيضا يعتمد على القول بأن الأمر بالشيخ طبعا نهي عن ضد الحال، لأنه لولا عن مقدم البرهان ما يقنع أنك الشيء سوى ليثبت لنا أن ترك النوم شنو حرام، أن ترك النوم واجب، أن ترك النوم شنو واجب، لكن وجوب ترك النوم ما يثبت لنا حرمة ترك النوم، يعني يثبت لنا حرمة النوم بعبارة إلا إذا قلنا بأن الأمر بالشيخ ضد واضح. فإذا من هالناحية يمكن دفع هذا البرهان لإنكار هذه المقدمة فيها. مصنف يقول نزيد ذلك وأن كل من المقدمتين الآيتين اللتين توقف عليهم الاستدلال أيضا غير مسلمة. أما المقدمة الأخرى وهي أن وجود الشيء يقتضي وجود الشيء يقتضي وجود مقدمة، فهذه المقدمة أنكرنا الوجوب الغير علما للمقدمة، فوجوب الصلاة لا يستلزم وجوب ترك شنو النوم حتى لو سلمنا بالمقدمية، يعني تسليم المقدمية ما يعني التسليم بأن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، هاي المقدمة المسلمة. وكذلك يمكن مناقشة المقدمة الأولى وهي إن الجماعة ركزوا مناقشتهم عليها فيها بحث طويل، وهو أنه ننكر أن يكون ترك الود مقدمة لفعل شنو ضد، الود ليس مقدمة لفعل ضد. فإذا أنكرنا المقدمين يتفلس القرآن حتى لو سلمنا ببقية المقدمات الأخرى، لأن القرآن قام على كل على مجموع المقدمات، مجرد الخدشة في واحدة من المقدمات ينهدم القرآن كما هو واضح. زين، نصلي يقول أن مسألة إنكار المقدمية بين ترك الضد وفعل ضد مسألة مطولة جدا وذات مباحث مهمة، لكنه يقول نحن نذكر خلاصة الجواب بحيث تفتح به المغالطة في المقام. قال مسلك المقدمية وخلاصته دعوى أن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، ففي المثال المتقدم يكون ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة، ومقدمة الواجب واجبة، المقدمة الأولى أصل مقدمية، المقدمة الثانية هاي وجوب مقدمة الواجب، مقدمة الواجب واجبة، فيجب ترك الضد الخاص. وإذا وجب ترك الأكل بالوجوب الغير المقدمي حرم تركه، أي ترك ترك الأكل، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام، وإذا حرم ترك ترك الأكل فإن معناه حرمة فعله، لأن نفي النفي إثبات، فيكون الضد الخاص منهيا عنه. هذا خلاصة مسلك المقدمية، وقد رأيت كيف افتنى النهي عن الضد الخاص على ماذا؟ على ثبوت النهي عن الضد العام. واضح. ونحن قلنا بأنه لا نهي مولوي عن الضد العام، فلا يحرم ترك ترك الضد الخاص حرمة مولوية، أي لا يحرم فعل الضد الخاص، فثبت أمام جمعة النهي عن ضد الخاص. على أن مسلك المقدمية غير صحيح من وجهين آخرين، أحدهما أنه بعد التنزل عما تقدم وتسليم حرمة الضد العام، فإن هذا المسلك كما هو واضح يبتني على وجود مقدمة الواجب، وقد سبق أن أثبتنا أنها ليست واجبة بوجوب مولوي، وعليه لا يكون ترك الضد الخاص واجبا بالوجوب الغير المولوي حتى يحرم فعله. ثانيهما أننا لا نسلم أن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، وهذه المقدمية يعني مقدمية الضد الخاص لا تزال مثارا للبحث عند المتأخرين حتى أصبحت من المسائل الدقيقة المطولة، ونحن في غنى عن البحث عنها بعدما تقدم. واضح ليش؟ أنه أبطل لأصل البرهان، أبطل بإنكار مقدمة الأولى والثانية، هذا المقدمة ما بتعي البحث، يعني الفقيه يمكن يستغني عن الدخول في هذا البحث بمجرد إبطال إحدى المقدمات. هذا معنى أن مباحث الأصول قسم كبير منها مباحث ما لها ثمرة عملية، وإنما مباحث علمية فقط، يعني أشبه تدخل في المباحث الموجبة في باب الترف العقلي في الحقيقة من هذا البحث، لأنه هذا أصل المؤسس للبرهان يمكن الخدش به بإنكار مقدمات أخرى لا تحتاج إلى هذا البحث المطول والمعمق. واضح؟ لكن العلماء رضوان الله عليهم ما اكتفوا بذلك، وإنما دخلوا في هذا البحث المطول. لكن ليس معنى الدخول في هذا البحث المطول أن الاجتهاد يتوقف على هذا البحث، يمكن المسألة أن لا يبحث هذا المكتب أصلا، ومع ذلك يوصل إلى هذه النتيجة، وأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضد واضح. كثير من ما أقول كثير بس قسم ليس قليل من الأبحاث المسؤولية من هذا القبيل أبحاث لا تتخيل ثمرة عملية، بل هناك ثمرات علمية تكشف عن الدقة والتعميم، ليس معنى على أن اجتهاد يتوقف إلا إذا رأى ذلك. إذا المجتهد الذي يرى خدشة في عقل المقدمة هي في عقل المقدمة، هذا لابد أن يبحث عنه. هذا المجتهد الذي لا يرى وحده من المقدمة يكفي على المختار في الالتزام بعدم الاختفاء. على كل حال الدليل على المقدمية هو هذا بكل بساطة، الدليل قبل مناقشة المقدمية ليش عدم الضد مقدمة المقدمات ضده، الدليل هو هذا أن عدم الضد من باب عدم المانع، وعدم المانع أحد أجزاء العلة التامة المعلول، كما يتوقف على المقتضي كما يتوقف على الشر يتوقف على العلم على عدم المانع، فعدم المانع من مقدمات تحقق المعلول، سيكون مقدمة للمعلول. واضح؟ هنا في معنى الكلام عندنا صلاة الصلاة تتوقف على المقتضي لها، فعل الصلاة في الخارج يتوقف على المقتضي لها، يتوقف على شرطه، يتوقف على شنو؟ على عدم وجود شيء يمنع من تحقق شنو؟ الصلاة. والنوم يمنع من تحقق الصلاة، الأكل يمنع شنو؟ من تحقق الصلاة. إذن عدم شنو؟ مانع، وعدم المانع من المقدمات، من عدم الضد الخاص من مقدمات فعل المأمور به فيثبت المقدمة. فإذا قلنا مقدمة الواجب واجبة، وقلنا بأن الأمر بشيء قلنا عام عام يتم هذا الأمر، وإلا فلا. واضح؟ قال إن المدعي لمقدمية ترك الضد لضده تبتدي دعواه على أن عدم الضد من باب عدم المانع بالنسبة إلى الضد الآخر للتمانع بين الضدين، أي لا يمكن شنو؟ اجتماعهما، اللي يصلي ما يقدر يأكل ما يقدر ينام، واللي ينام أيضا ما يقدر يصلي، ولا شك في أن عدم المانع من المقدمات لأنه من متممات العلة، لأن العلة التامة لوجود الصلاة في الخارج مثلا تتألف من المقتضي وعدم المانع، فيتألف دليله من مقدمتين الصغرى أن عدم الضد من باب عدم المانع لضده لأن الضدين متمانعان، الكبرى أن عدم المانع من المقدمات، فينتج من الشكل الأول أن عدم الضد من المقدمات لضده. المناقشة بيتجي بعدين.